أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، وعلى الخير والمحبة نلتقي في درس جديد من دروسي شرحي من هذا الصالحين قسم العبادات. كلام كما نعلم متواصل في كتاب الطهارة، وتحديدا نحن في المبحث الرابع وهو الغسل، وقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 172. بلي. قال: دام ظله الشريف البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. تعلمون إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن عملية الجنابة التي تحصل للإنسان هي حدث، وحدث أكبر. وكما أن الإنسان يستبرئ من الحدث الأصغر بواسطة الخرطات، اللي هو البول بواسطة الخرطات، كذلك يستبرئ من الجنابة بواسطة البول نفسه. هذا يتم من خلاله تنقية المجرى من بقايا المادة المنوية، السائل المنوي. بالتالي لو أنه بعد حصول عملية الجنابة وقبل الاستبراء بالبول خرج منه بلل مشتبه مشكوك لا يعلم ما هو، بحسب الظاهر نحكم بأنه شنو؟ نحكم بأنه مني. هذا بحسب الظاهر. هسه واحد يجي يقول لي يعني منين نستظهر هذا الشيء؟ ليش قلنا بحسب الظاهر؟ احنا يقين ما عدنا أنه مني. لكن التفتوا إلى الاستدلال كيف يتم. هو سابقا مجنب، يعني قبل ساعة هو مجنب. الآن هل أن السائل المنوي انقطع بحيث بعد ماكو، يعني تم خلو المجرى من السائل المنوي؟ هذا لم نتيقن منه لحد الآن. متى نتيقن منه؟ نتيقن منه بواسطة البول. الشريعة حددت فرض الطريق يمكن أن نتأكد منه بخلو المجرى من السائل المنوي. أحسنتم. فحينئذ ما دمنا لم نتيقن من خلو المجرى منه، فنستصحب بقاء شيء من السائل المنوي بحسب الظاهر. أما بحسب الواقع وفي علم الله تبارك وتعالى، نحن لا ندري إن كان سائلا منويا أو غيره. إذا كان عندنا علم خلاص بعد، وإنما بحسب الظاهر. بحسب الظاهر نحكم عليه بأنه مني. هذا الحكم الأساسي للمسألة، هذا الحكم الأصلي للمسألة. على ضوء هذا الحكم يتفرع لدينا حكمان بارك الله فيكم. الحكم الأول أنه لو استبرأ بالبول، التفتوا، لو استبرأ بالبول فهذا البلل الخارج بحكم شنو يكون؟ نقول هكذا. بل تفضل. بعد البقية. جيد. بعد أزيد. خلي يصير عندكم هيك، يعني شوية أعاني وأنتوا خلي نوسع مداركنا. نقول هو إذا استبرأ بالبول، هنا يتفرع لدينا حكمان. التفت. إذا استبرأ بالبول فإن كان أجرى الخرطات التسع فهذا البلل الخارج بعد إجراء الخرطات التسع طاهر، وإن لم يكن قد أجرى الخرطات التسع فهذا البلل الظاهر بحكم البول. واضح إن شاء الله. هذن حكمين فرعيين تفرعن على هذه المسألة. شوفوا ترى إحنا أحياناً تشوفون المنهاج يعني مثلاً فد 1300 مسألة، ترى المسكوت عنه قولوا 10,000 قولوا 20,000 ولا يهمكم. هذه أحكام فرعية مسكوت عنها لم يوضحها المجتهد، وإلا إذا يريد يوضحها منهاج الصالحين إذا 3 أجزاء يصير 30 جزء. وياي كل مسألة تتفرع إلى مسائل، هاي أحكام فرعية إحنا بعد كون نستخرجها من هاي المسألة، هاي تستبطنها المسألة بداخلها. إذن هكذا نقول، نقول لما قيد، لاحظوا هو قيد، هذا قيد والقيد قيد احترازي، قال البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني، هذا قيد أول بعد خروج المني، بعد وقبل الاستبراء بالبول، معناه بعد الاستبراء بالبول ليس بحكم المني. لماذا؟ لأننا تيقنا، التفتوا، تيقنا من خلو المجرى من المني، ولكننا نتساءل هل خلى المجرى من البول أم لا. نقول إذا أجرى الخرطات فبحسب الظاهر هو خالي من البول، من البول، وإذا لم يجرها نستصحب عدم خلوه من البول. إذن حكمين فرعيين يتفرع عن عدنا، أنه إذا كان بعد البول هذا البلل الخارج نتساءل هكذا، نقول أجرى الخرطات أم لا. بلي، منو قال بعد غسل الجنابة؟ لا 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 لا، كل قبل غسل الجنابة الآن هذا ما يهمنا، بعدين يجينا تجينا مسألة أنه إذا خرج هذا السائل بعد غسل الجنابة ما هو حكمه، هاي مسألة تجينا إن شاء الله، هاي مسألة تجينا إن شاء الله، هذه مستقلة المسألة، هذه تجي في أحكام الغسل إن شاء الله سبحانه وتعالى. بس إذا تسمحوا لي مسألة 199 وما بعدها وقبلها، هذا يجي الفرض اللي اذكرته. كلامنا الآن كله قبل لا يغتسل غسل الجنابة، قبل لا يغتسل غسل الجنابة، أجنب مثلا الصبح ويريد الظهر يلا يغتسل، أو خرج مثلا هذا الحكي وأجنب مثلا بعد صلاة الصبح، خلينا خب ساعة بالتسعة خرجت منه رطوبة، لا يعلم هل هي بول، هل هي سائل طاهر، هل هي سائل نجس، نقول حكمها حكم جنابة ما لم يستبرئ بالبول. أما إذا استبرأ بالبول نقول حكمه حكم البول إذا لم يستبرئ بالخرطات، أما إذا استبرأ بالخرطات فهذا البلل الخارج وإن كان لم يغتسل غسل الجنابة، هذا البلل الخارج يحكم بأنه طاهر، يحكم بأنه طاهر. واضح إن شاء الله المسألة. بهذا نكون قد انتهينا من الموجب الأول لتحقق الجنابة وبالتالي يوجب الغسل. نأتي إلى الموجب الثاني. الموجب الثاني للجنابة يعني لتحقق الجنابة وبالتالي وجوب الغسل، ترتب وجوب الغسل عليها، هو الجماع، عملية الجماع التي تحصل بين الزوج والزوج. هذا إذا تلاحظون هذه العملية، عملية الجماع، لا مدخلية لها بخروج المني وعدم خروجه، ما لها علاقة، بمجرد حصول الإيلاج والإدخال تتحقق عملية الجماع، فيجب شنو؟ يجب الغسل. الآن أنزل لم ينزل، هل من عادته الإنزال أم لا، هل يقدر على الإنزال أم لا، هذا كله لا علاقة لنا به. فنقرأ، قال الثاني الجماع ولو لم ينزل، ولو لم ينزل، إذن لا مدخلية له بالإنزال وخروج المني، مجرد أن يتحقق الإدخال ويتحقق. الآن ما هو ضابط الجماع؟ يعني متى يصدق على الواطئ والموطوء أنه ما تحقق في حقهما الجماع والإدخال وبالتالي يجب عليهما الاغتسال؟ قال ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة. تفتوا راح يصير عندنا فرق بالأحكام بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الجماع، إلى أربع صور، أربع صور. الصورة الأولى هو أن يكون في القبل، قبل المرأة. أسادة خلي بعدين الصور أرجع، خلي أكمل هاي العبارة بعدين أرجع وأريد أبين شنو ليش ذكرنا هذه الصور. قال الجماع ولو لم ينزل ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة، وأما في غيرها. هل التفتوا؟ هذا في المرأة منتهين من عنده، في المرأة منتهين من عنده، يوجب الغسل على الطرفين، على الواطئ والموطوء. وأما في غيرها، وأما في غير المرأة، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كان محدثين بالأصغر، وإلا يكتفي بالغسل فقط. التفتوا لي بارك الله فيكم، أريد أبين هاي المسألة. الصور اللي عندنا إخواني أخواتي، الصورة الأولى الإدخال في قبل المرأة، هذا منتهين من عنده يوجب الغسل. أما بالنسبة إلى دبر المرأة، المشهور مشهور العلماء أن الوطأ في دبر المرأة يوجب الغسل عليها وعلى الرجل، هذا مشهور الفقهاء وعليه سماحة السيد، وهو جزم في المسألة. لاحظوا، لم يبني المسألة على الاحتياط الوجوبي، يعني فتوى أفتى بعد. إذن رأي سماحة السيد هو رأي المشهور، رأي المشهور. بل بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول لا تتحقق الجنابة، لا يتحقق موجب الغسل، لا يتحقق بالإدخال في دبر المرأة، وإنما فقط في القبل. لكن يحتجون عليه بقوله تعالى: أو لامستم النساء، فإن الملامسة كما تصدق في القبل تصدق على ما كانت في الدبر على أي حال. طبعا الخلاف هذا منسوب للشيخ الطوسي بارك الله فيكم، منسوب للشيخ الطوسي، لكن أنا لما راجعت وجدت أن الخلاف من الشيخ الطوسي في أمرين، في وطأ البهيمة وفي دبر المرأة، لا فقط في دبر المرأة. على كل حال، الآن لدينا الإدخال في قبل المرأة، هذا يوجب الغسل. في دبر المرأة يوجب الغسل بالإجماع، ذاك بل منتين من عنده. في دبر المرأة محل خلاف، مشهور الفقهاء أنه يوجب الغسل. نأتي إلى الصورتين الأخريين اللي هم، أو ثلاث صور بعد عندنا، التفتوا، ثلاث صور بعد عندنا. الصورة الثالثة الغلام، نستجير بالله، عملية اللواط أجارنا الله وإياكم، هذه توجب الغسل لو لا توجب؟ على الواطئ وعلى الموطوء توجب الغسل أم لا؟ سماحة السيد في مثلها يقول بوجوب الغسل على الأحوط وجوبا. تفتوا، صار عندنا اختلاف بالحكم. قبل شوية كانت فتوى، الآن لما نوصل إلى الغلام أفتى بالاحتياط أو قولوا احتاط وجوبا، ولم يفتي سماحة السيد. هذا الاحتياط الوجوبي تدخل فيه ثلاث أشياء أو ثلاث صور: وطئ الغلام، وطئ البهيمة، ووطئ الميتة. لو أن إنسانا جامع امرأة ميتة، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، حصل أحد المسلمين فعل ذلك. هذا معاذ ابن جبل، خلي أروي لكم القصة هذه، نستفيد من عدها فائدة أخلاقية شوية مهمة كلش. معاذ ابن جبل، القصة طبعا يذكرونها لأن بها آيات قرآنية كريمة. معاذ ابن جبل دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا تحبون تقروها بالتفاسير مثل تفسير الأمثل، الميزان، غيره، يذكرون هذه القصة. قال له: يا رسول الله، هذا شاب، وأبكاني هذا الشاب من شدة بكاء، أبكاني باب المسجد قاعد ويبكي. الرسول: بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له: جيبه السحلية أشوف إيش عند هذا المسكين، أهلا متعاركين وياه، مشكلة أموال شيء كذا، خنشوف إيش عنده. دخلوه على النبي صلى الله عليه وآله، فالرسول صلى الله عليه وآله لا طفوا شيء وكذا، وقال له: احكي لي شنو عنده. قال: يا رسول الله، ارتكبت ذنب عظيم ولا أرى أن الله يغفر لي. قال: ويحك، إن الله يغفر لك ولو كانت ذنوبك مثل رمال بحر عالج، هذا فرد مثل يعني للمبالغة، ولو كانت عدد نجوم السماء ولو كذا. فكل ما يقول للنبي يقول: فإن ذنبي أعظم يا رسول الله، فإن ذنبي أعظم. قال: ويحك، وما ذنبك؟ احكي لي شنو سويت أنت. فقال: يا رسول الله، أنا شغلي نباش قبور، أنا أروح أنبش القبر، أسرق الكفن، كفن الميت. أحد المرات سرقت الكفن، وجدت هاي شابة وجميلة وكذا، راودني الشيطان فراودتها، قاربتها،
بعد ما انتهيت ومشيت عن الجثة نادتني الجثة من خلفي: سود الله وجهك كما سودت وجهي. والمهم دعاء فرد، قصة طويلة، ودعت عليه بأن الله سبحانه وتعالى يعني يعذبه عذابا أليما لأنه جعلها تحشر على جنابه بعد ما كانت طاهرة ومغسلة وصل الميت. فالنبي قال له: ويحك قم لا تحرقني بنارك. إذا تحبون تقرؤون القصة مفصلا تلقونها في كتاب الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيب قدس سره: ويحك قم لا تحرقني بنارك. إذن هذا بعد وين يروح؟ إذا رحمة الله طردته وين يروح بعد؟ يقول: خرج إلى الجبال ووتد نفسه إلى الصخور وكذا، وقعد هناك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يوم اثنين ثلاثة المسلمين نسوا بعد، راح من بحاله، إلى أن افتقده النبي صلى الله عليه وآله. هذا الشاب اللي إجاني وينه، هو اسمه بهلول، فذكروا له قضيته، قالوا له هذا طلع للجبال وهناك صعد للنبي ومع الصحابة وجدوا بهلول النباش يسموه، بكى حتى تساقطت أهداب عينيه والوحوش مجتمعة حوله تبكي لبكائه، حيوانات تبكي لبكائه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد غفر لك ذنبك. والذين، هذا نزل فيه بعد، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بها فائدة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم حتى لمثل هذه الجريمة الشنيعة. إذن نعود في هذه الفروض الثلاثة، أحسن الله عليكم، في هذه الصور الثلاثة: وطء الغلام نستجير بالله، ووطء البهيمة، ووطء الميتة، والمراد بالميتة ميتة الإنسان. يعني في هذه الثلاثة سماحة السيد يحتاط وجوبا، بل بعض الفقهاء في وطء البهيمة لم يوجب الغسل، وفي وطء الميتة لم يوجب الغسل، بعض الفقهاء، لا أقول الجميع، إنما المشهور هو هذا. سماحة السيد يقول: أنا ما عندي دليل على هذه الثلاث، ولا عندي دليل على العدم، لا عندي دليل على تحقق الجنابة بذلك، ولا عندي دليل على عدم تحققها. الآية قالت: أو لامستم النساء، لا ذكرت الغلام، لا ذكرت البهيمة، لا ذكرت الميتة، الميتة أيضا ما ذكرت، لذلك احتاط وجوبا في المسألة. قال: وأما في غيرها، في غير المرأة، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كان غلاما، إذا كان الموطوء غلاما، وأما إذا كان بهيمة أو ميتة فهنا الغسل بعد يصير على اليمن على الواطئ فقط. بل فيما إذا كان، يعني الواطئ والموطوء، محدثين بالحدث الأصغر، محدثين بالحدث الأصغر. إذن يريد يقول أنه ماكو دليل عندي على وجوب الغسل، ولا عندي دليل على عدم الوجوب، ولا عندي. سواء حد يقول خو يستصحب الأصل عدم الوجوب، شك في التكليف فيستصحب عدم التكليف، أي خو والإدخال اللي صار شلون؟ مو هذا الاستصحاب معارض، أنه أكو عملية إدخال حصلت، فلذلك ما يقدر يجري الاستصحاب هنا ويقول ماكو شيء، ما يقدر ينفي التكليف. قال: وإلا إذا لم يكونا محدثين بالأصغر، قال: وإلا يكتفي بالغسل فقط، يكتفي بالغسل فقط. طيب، هذا بالنسبة للإنسان السليم اللي ما عنده شيء، يتحقق الإدخال بغياب مقدار الحشفة في الموضع المتعارف سواء كان القبل أو الدبر. زين، إذا كان مقطوع الحشفة، كانوا ذولا يعني جبابرة بني العباس وغيرهم حتى يأمنون على نسائهم، شو يسوون؟ يجيبون عبيد، إما يسووا له عملية إخصاء برض الخصيتين، وإما أنه يقطعون الجهاز التناسلي من عنده، العضو التناسلي من عنده، حتى يقوم يسمونه مجبوب، يقوم يدخل ويطلع على النساء عادي، ما يخافون من عنده على نسائهم، بل حتى قبل بني العباس، حتى قبل بن العباس. إذا مار بكم قصة ماريا القبطية لما اتهمتها عائشة بأنها يعني هذا الولد اللي عندها ليس ابن رسول الله وإنما هو ابن جريج هذا العبد اللي وياها، والنبي أمر الإمام بأن يقتله، وبعدين الإمام شاف أنه ليس له مال للرجال، وهذا كان مجبوب، كل شيء ما عنده، حال المرأة كل شيء ما عنده. محل الشاهد، هذه العملية قديمة متعارفة عند الملوك والسلاطين والوجهاء اللي كانوا يتملكون العبيد. فهذا ما هو حكمه؟ يعني كيف يتحقق الإدخال من جهته، خصوصا إذا كان المقطوع مو تمام العضو الذكري وإنما أقل، يعني مثلا نصفه. قال: ويكفي في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال عرفا وإن لم يكن بمقدارها. بلي أحسنت. يعني معروف هو هذا الشيء. قال: ويكفي إذن بالنسبة إلى مقطوع الحشفة الصدق صدق عرفي ولا علاقة له بالمقدار. مقدار الحشفة قد يكون مثلا أحيانا سنتيم سنتيمين حسب الإنسان، هذا هم نشترط به يعني هذا المقدار المعين المتعارف؟ يقول لا، إذا العرف قال تحقق الإدخال خلاص تحقق الإدخال. طبعا خص احنا ما نروح نعرض القضية على العرف ونقول لهم تعال شوفونا بالله تحقق، هو نفسه هو يعني فيما بينه وبين الله. يعني احنا لو سألنا العرف كتقدير، يعني واحد يقدر يتصور المسألة يتخيل المسألة، نقول له هكذا مقدار دخل، هذا عندكم إدخال؟ إذا قالوا إيه خلاص. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني. الآن المسائل المتفرعة على هذا الأمر الثاني قبل لا ننتقل إليها، ما أعرف المعنى واضح عندكم؟ لو لا يعني اللي تقدموا يانا يعني كله واضح إن شاء الله، ما عندنا مشكلة به إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلاصة ما في المسألة أن سماحة السيد بالنسبة للمرأة قبلا ودبرا يفتي بوجوب الغسل على الواطئ والموطوء، وإن كان أكو خلاف في دبر المرأة لكن سماحة السيد يوافق المشهور في ذلك ويفتي. وأما في غير المرأة في ثلاثة موارد اللي هي الغلام ووطئ البهيمة ووطئ الميتة، فسماحته يحتاط وجوبا بتحقق الجنابة ووجوب الغسل، وجوب يعني تحقق موجب الغسل. هيجي مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين. تفتوا لي هاي المسألة شوية بها، احنا يعني ما نقول لوفة، قولوا لوفة هيجي يعني بها فرد شيء قد يجي واحد يعني يشكل على سماحة السيد، احنا نريد نبين هذا الشيء. إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره والحي والميت. هذه كلش مهمة، هاي كلش مهمة هاي المسألة. خلني نجيهن فرع فرع لنا. أولا أن الجماع إذا تحقق بطريق الإدخال فمع الإنزال وعدمه تحققت الجنابة، يعني تحقق موجب الغسل، تحقق موجب الغسل بلا فرق. الفرع الأول التفتوا، بلا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. يجي واحد يسأل يقول هو الصغير مكلف حتى تحطونه بالمسألة، المجنون مكلف حتى تخلوه بالمسألة؟ نقول لا، قول عدل من جايبين، لعدل من حاطين هنا الصغير والمجنون. نقول ها، نحن نتحدث عن تحقق موجب الغسل لا عن وجوب الغسل. أضرب مثال تتضح الفكرة. لو أن طفلا صغيرا أتلف مال الغير، طفل صغير أتلف مال الغير، طبعا هو غير مكلف بالضمان، غير مكلف، لكن إذا بلغ يعني نفترض سرق من زيد قلما عمره 9 سنوات، سرق له قلم، خب هذا ارتكب محرم. هسه في هذا العمر، في هذا العمر هو مكلف مو مكلف؟ خب إذا بلغ، مو بس هاي، لا يجينا إن شاء الله، إذا بلغ إذا بلغ وجب عليه شنو؟ وجب عليه رد القلم إلى صاحبه. أما في حال صغره يجب على الولي رده. الولي يجب عليه أزل. إذا ما عنده ولي يتيم ما عنده واحد ما مكلف الآن هو. لكن شوفوا كل شيء راح يترتب عليه بس يبلغ كل إن يتسجل عليه. إذا استخدم القلم هذا يتسجل عليه. هو من لحظة اللي أخذه جاي يتسجل عليه. فإذا بلغ ثبتا عليه كذنوب وبالتالي يترتب كل الآثار تترتب عليها من الضمان مثلا انكسر القلم أو ضاع هو ضامن إله. هذه القضية نفس الشيء. إحنا الآن نسجل عليه شنو؟ تحقق موجب الجنابة. يجي يريد يمس القرآن نقول له ممنوع. يجي يريد يدخل للمسجد شنو نقول له؟ ممنوع. يجيبونه للطواف يريد يطوف نقول له ممنوع. يجي يريد يدخل للصلاة نقول له ممنوع. التفتوا ممنوع ما تدخل للصلاة لست على طهارة. فإذا بلغ شنو نقول له؟ روح اغتسل وتعال صلي. روح اغتسل يلا طب المسجد. إذا نحن نسجل عليه نمنعه مما يمتنع أو يمنع على الجنب ونبقي وجوب الغسل عليه إلى أن يبلغ. فإذا بلغ نقول له وجب عليك شنو؟ الغسل. وكذلك الحال في المجنون. حال جنونه يمنع من مس القرآن، يمنع من دخول المساجد والمكث فيها، يمنع من الطواف وهكذا. شنو أمور تمنع من الصلاة إذا كان مثلا يدرك الصلاة في آن من الآنات فد 10 دقائق افترضوا إدواري؟ متى ما أفاق شنو نقول له؟ وجب عليك الغسل متى ما أفاق. إذا نحن نسجل عليه. إحنا مو نريد نقول الآن واجب على الصغير أو المجنون الغسل، نقول تحقق الموجب. فمتى تكلف هذا الشخص وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. هذا بالنسبة إلى الصغير وإلى المجنون. الفرع الثاني اللي هو الحي والميت، القاصد وغيره. طبعا سأكو قصد ما قصد هو الإدخال تحقق بعد وجب الغسل. زين الحي والميت، هو الميت بني إذا اغتسل وهو صغير. هذه المسألة خل أبين فرد شيء أختي بها بارك الله فيكم. أكو خلاف بين السادة الفقهاء في أن عبادات الصبي إحنا ما يهمنا، إحنا ما يهمنا، بس افترضوا أن واحد من عندنا يدري زين، أو هو مثلا عندما أفاق تذكر هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل. قصة إذا ما يدري وجاهل وهو عباداته بحسب الظاهر يراها صحيحة، وإن كانت بحسب الواقع هي شنو؟ باطلة. يعني إذا صلى مع الجنابة وهو لا يدري بأنه مجنب فعباداته تكون باطلة، وإن كان ظاهرها بالنسبة له ولنا أنها شنو؟ صحيحة. لذلك في مثل هذه الحالات، في مثل هذه الحالات الإنسان من يبلغ مثلا عند غسل الجمعة مثلا يستطيع أن يغتسل غسل الجمعة مجتزئا به مثلا عن كل غسل واجب بذمته كغسل الجنابة أو غسل مس الميت. احتمال مس الميت مثلا هو صغير، فغسل الجمعة يجزي، خلص اغتسل غسل الجمعة. يعني احنا كون نعلم الصغير إذا بلغ ابني اغتسل غسل الجمعة مجتزئا به عما بذمتي من أغسال هيج إنوي. إذا أنا وهالشكل صحت عبادات الجاية، خو ما نقول له روح أجنب حتى تغتسل أو روح مسلك ميت حتى يصير الغسل واجب عليك، لا ما نقول هالشكل. واضح إن شاء الله الفكرة. لو اغتسل قبل التكليف، أكو خلاف بين السادة الفقهاء بارك الله فيكم في أن عبادات الصبي هل هي تمرينية أم أنها شرعية. وبعبارة أخرى من يقول النبي صلى الله عليه وآله كما يروي السيد الخوئي قدس سره الشريف علموا، مضمون الرواية علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يصير عمرهم 10 سنين ذكور إناث فرقوا بينهم في المضاجع، هذا فضلا عما إذا كانوا مختلط يعني ذكور وإناث. زين هنا من يقول علموهم ويريدهم يتعلمون الصلاة يعني يريد يقول أن أعمالهم مقبولة من عندهم ويثابون عليها، أم أنها تمرينية نريد نمرن الصبي ثواب ما إلا بس نريد نعلمه حتى من يبلغ رأسا يصلي. خلاف بين العلماء، بعضهم قال تمرينية، وبعضهم مثل سماحة السيد السيستاني يراها لا شرعية يثاب عليها. فإذا قلنا يثاب عليها، إذن يستطيع أن يغتسل، يستطيع أن يغتسل غسل الجنابة، لأنه غسل الجنابة واجب لغيره لا بنفسه، يعني حتى تصح الصلوات اللي يريد يصليها يمكن أن يغتسل غسل الجنابة، ومع ذلك إذا بلغ يحتاط بالغسل مرة ثانية، يمكن هالشكل. طبعا احنا في الصغير نتصور، احسن الله عليكم، في الصغير نتصورها اذا تحقق منه الادخال، والا هو بحسب الفرض. التفتوا بالمناسبه، هذه مساله كلش مهمه، بحسب الفرض اذا كانت الجنابه منه متحققه بالانزال، هذا مو صبي بعد، هذا بالغ، لانكم تعلمون ان من علامات البلوغ خروج المني، من علامات البلوغ خروج المني. اما اذا لا حصل منه ادخال وهو صغير، صغير ما يعرف ما يفتهم، أم ارتكب هاي الجريمة مثلا، سوى هذا الشيء مخاطئ، ما قصده يعني شيء مو زين وكذا، لا لا، مو مجرد أنه ما يفتهم وفعل هذا الشيء، هذا ممكن أنه الموجهة بهذا التوجيه اللي ذكرناه لكم، بارك الله فيكم. إذن إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، يعني تحقق موجب الغسل. أما هل يجب الغسل أم لا، يقول أنا ما حكيت عن وجوب الغسل. فلا يجي واحد يشكل عليه يقول لي الصغير إجابة بالنص، المجنون إجابة بالنص، الميت إجابة بالنص. أرجع إلى هذا الفرع حتى لا نعبره، الميت، الميت يقول تحققت الجنابة في حقه، بالتالي هذا شنو يعني؟ الموت حدث أكبر والجنابة حدث أكبر، يجب تغسيله لو لا يجب تغسيله، الميت هو مو مكلف. لكن إحنا لو علمنا بأنه بهذه الحال وجب أن يغسل، وجب أن يغسل بعد. فكرة واضحة إن شاء الله. هذا فرع ترى كلش مهم، كلش مهمة هاي المسألة من هالناحية، يعني مهمة، مو معناه يعني هي تصير عندنا يعني وتقع في الخارج وكذا، لا، ما أتوقع يعني الإنسان مو مستحيلة، ولكن في عصرنا هذا أتصل النوبة أن الإنسان يوصل إلى هاي الدناءة، أجل الله السامعين. على كل حال طبعا هو ضيفوا إلها، لا لا، مرة واحدة ويغتسل مرة واحدة بس، اللي يغسل ينوي يعني تغسيله عن كل هذا إذا درينا بي أنه مجنون. شكر لله. ضيفوا يعني لا فرق بين القاصد وغيره والحي والميت، ولا بين العالم والجاهل، إن كان بالحكم أو بالموضوع، عالم بالحكم، جاهل بالحكم، عالم بالموضوع، جاهل بالموضوع، كلهم ذولا يترتب عليهم شنو؟ كلهم يترتب عليهم تحقق موجب الجنابة، يعني تحقق موجب الغسل، هيك نقول، تحقق موجب، كلهم يتحقق موجب الغسل لديهم، عالم، جاهل، إن كان جهله بالموضوع أو بالحكم، على كل حال هو يجب عليه، أو خلينا نقول تحقق له موجب الجنابة، موجب الغسل. مسألة 174، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به، يعني إذا هو متيقن أن اللي خارج مني غايتها أن اللي خرج مع دم، مو أن الخارج مشكوك، لا لا، شوفوا، إذا خرج المني، إذا أكو خروج للمني، أكو خروج للمني، فإذا خرج المني يا هما لتنا خرج بوحده، خرج ويا سائل آخر، ما لنا علاقة بعد، ما دام تحقق خروج المني تحققت الجنابة، يعني تحقق موجب الغسل فوجب الغسل. إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به، يعني بعد العلم بامتزاج المني بالدم، مو أن الخارج دم لوحده أو أنه مشكوك، لا، نعلم أنه مني معه دم، إذا مني معه دم خلص الغسل واجب. وإذا نزل إلى المثانة، من اللي نزل؟ المني. تفتوا الفرق هنا يظهر. وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه. تارة المني يستهلك، يستهلك بمعنى أنه لا تبقى له حقيقة يتميز بها عن البول، وإنما العرف إذا رأى السائل الخارج يقول هذا بول. نقول بيمني يقولون وين المني ماكو. هسه واحد يقول لي بالتحليل بالمختبر، احنا مو يم التحليلات المختبرية، ما مطلوب من عندنا هاي الدقة العقلية انه تعال روح حلل لي بالله هذا السائل اللي خرج بي حيوانات منوية ولا ما بي، اذا بي حتى يغتسل هذا، واذا يعني يقتضي كل واحد امكون يخلي له شنو ام يخلي له مجهر ببيته والله حتى، مو هالشكل لا، عرف ظاهر بحسب الظاهر. شوفوا اكو ناس دقداقيين مرات يقلب ايده 20 مرة على الشمس، هذا دم لو مو دم، يا بدي شوفه للعرف، راوي للعرف، العرف شنو يقول، ما يحتاج هيك. اي هو هذا، هو هذا، احنا نقول هالشكل، نقول يا بيعرف هذا اللي خرج بول لو مني، لو ممتزج بول ومني، اذا قالوا بول ومني وجب الغسل، اذا قالوا مني وجب الغسل، اما اذا قالوا بول خلصنا لا يجب الغسل. وان كان اكو كميه مني لكن هاي الكميه مستهلكه بحيث لا تبين، لا تكاد تبين اصلا. قال واذا نزل، نزل يعني المني الى المثانه واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه، لان الاستهلاك يعني انه لا بقاء لحقيقته كشيء مستقل وواضح، وانما يمتزج الى حد ينتهي بعد. الان الفقهاء من يجون، هذا الشيء يفيدنا، من يجون الى تطهير الماء المضاف، انا عندي بطل مي ورد وقعت بيه قطرة بول، أقدر أطهره؟ يقول بل تقدر أطهره. شلون أقدر أطهره؟ هو مضاف بعد. يقول ذبه مثلاً بالبحر الأبيض المتوسط. أقول لعد شو حصل من عنده بعد؟ انتهى. يقول هو هذا، هو إحنا نريده ينتهي. إذا انتهى طهر بعد. الفكرة واضحة إن شاء الله؟ حسنتم بالاستيل، هو إحنا نريده ينتهي. الآن بالبحر الأبيض المتوسط بطل ما يورد، بعد أقدر أجمع أني بالدقة العقلية. تذكرون التغيير الفلسفي اللي قلنا على التغيير الكيميائي، الآن البحر الأبيض المتوسط كان مثلا خلينا نقول ألف لتر، التفتوا ألف لتر، الآن أصبح ألف وواحد لتر، وهذا الواحد اللتر الواحد اللي أضيف إليه هذا مو ماء قراح، مو ماء مطلق، ماء مضاف. إذا تكوينا اتغير البحر الأبيض لو ما تغير؟ اتغير بالدقة العقلية الفلسفية الكيميائية، تغير لو ما تغير، لكن بحسب العرف ما عنده مشكلة. العرف يقول كل شيء موقف. لا لا أخت نغم، هاي مسائل افتراضية، مسائل فقهية افتراضية، هسه لوجود فتحة هذا الموضوع، موضوع الجهاز التناسلي انتو تعرفون يعني بعدة مصائب، زين احيانا يتحد المسلكان بواسطة الافضاء يصير خروج البول وخروج الغائط واحد، بل فهذا احنا دا نفترض افتراضات. الان طلع مع دم او خرج مع البول وهكذا افتراضات، نعم. اما هل ان المسلك واحد؟ لا، هو طبعا بعدين هنا يتحدن في المجرى، بعدين ها يتحدن في المجرى، والا اكيد هذا من جهاز جاي وهذا من جهاز جاي، اكيد طبعا بلا اشكال. زين احنا الظاهر عبرنا وقتنا، نكتفي بهذا المقدار الآن. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.